وعند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسف في الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه. عند البخاري: وصلوا آية فنجل للشمس، وليس عند مسلم: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إحدى سماء أي مطر من الليل، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أتبع من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مسلما بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مسرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر فيه مؤمن بالكواكب. رواه أحمد البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. تكلم عند حصول الجدب وقلة الأمطار، وإذا انقطعت الأمطار عن أهل بلد من البلدان فترة تحتاجوا إلى المطر فيسن لهم الاستسقاء، والاستسقاء يأتي على أوجه، ووجه في الدعاء وهو عام، ومنها الدعاء عدد الصلوات، والدعاء بالجنود في الصلوات نزول الرحمة، والدعاء في خطبة الجمعة، فهذا استسقاء بالدعاء. ومنها أن يصلي الإنسان ركعتين كصلاة الحاجة، توجه إلى الله أن ينزل الغيث وأن يرحم الناس، ولكن وجه آخر في الاستسقاء وهو الأكمل والأفضل، أن يخرجون جماعة إلى الصحراء وعلى وصف التواضع والتذلل والمسكنة لله ويستسقون الرب سبحانه وتعالى، فالأفضل أن يتقدم ذلك أمر الإمام الحاكم لهم بالصيام، فيصومون 3 أيام ويخرجون في اليوم الرابع صائمين أيضا مبتدئين. هذا إما أن يمددهم إليه أو يأمرهم به، فإذا أمرهم به الحاكم صار فرضا، إذا صار فرضا وجب عليهم أن يصوموا إلا على المعذور كالمعذور في رمضان، ومن كان غير ذلك يجب عليه أن يصوم هذه 3 أيام، ثم اليوم الرابع يخرجون خارج البلد إلى الصحراء كما أشار الحديث في ذلك. يقول الشارع عليه رحمة الله تعالى: الاستسقاء أي طلب السقيا والمطر من الله تبارك وتعالى، والكسوف أراد ما يعم به الكسوف، فيطلق الكسوف والخسوف على كل مما يحصل من انحجاب نور الشمس أو القمر. انحجاب نور الشمس عن أبصار الناس بواسطة اعتراف بعض أجزاء الأرض ما بين بعد اعتراف القمر ما بين الشمس بواسطة اعتراف القمر ما بين الشمس والأرض فتحجب بعض ضوء الشمس، ويحصل كذلك الخسوف في القمر بواسطة اعتراف بعض أجزاء الأرض ما بين الشمس والقمر، أن القمر تمد الضوء أهم من الشمس. فعند حدود هذا التغير يكون ساعة تذكير خاص من الله لتسييره بهذه الكواكب وهذا العالم، فساعة هذا التذكير عن طريق أن يتعامل مع الحق تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار والصدقة والدعاء وإقامة الصلوات، فتسن أشياء كل من الاستسقاء والكسوف. والكسوف لا يختص بالرجال، يشترك به الرجال والنساء، إلا أنه كالعيد إذا خرجني أتزل من الحيض المصلى ويجلسن أواخر الرجال والنساء ويكون مبتذلات، بل يسن الابتذال في ذاك اليوم لجميع الناس استعطافا لله تبارك وتعالى. وهما زوال نور التوحيد المريحين تخويفا للعباد بين سماء قدرة الله تعالى. وأورد لنا الحديث ومعنى نوه كذا النجم، النوء معناه النجم. وكان من عادة الجاهلية أن ينسبوا المطر إلى النجوم، فإن النجوم هي التي تؤثر وتحدث نزول الأمطار وتمنع الأمطار كذلك، ولا في يد النجوم ولا في غيرها تقديم ولا تأخير ولا منع ولا عطاء. أورد لنا الآية على سيدنا نوح يقول له عن سيدنا نوح يقول لقومه استغفروا ربكم ايطلبوا المغفرة من ربكم بأصناف نعمه مما ارتكبتموه ارتكبتموه من الشرك والمعاصي إنه كان غفارا أي كثير المغفرة لعباده. غفار كثير المغفرة لعباده يغفر كثيرا سبحانه وتعالى له الحمد. يرسل السماء المطر من ذات اطلاق المحل على الحال مدرارا، يقول إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر. قالوا في الطعام الذي مسه النبي لما تفقد الطعام في السوق أصابت في السماء، ومعنى السماء نزلت بما الأرض في الانتقال ولكن المطر نزلت في طعام، فكان طاقر يمشي في السوق والرجل معه صبرة قوم من الطعام يبيع، فأدخل النبي يده وسط الطعام وإذا صحي مبلل، فقال ما هذا؟ فأصابته السمكة هل جعلته فوق حتى يرى الناس تغشهم تجعل مبلل تحت، والذي ما تبلل فوق من غشنا فليس منا. فنزل بشريعة الله وبالتعليم إلى وسط الأسواق صلى الله عليه وسلم يبلل، فما ترك بابا من أبواب البلاغ والبيان إلا ودخله صلى الله عليه وسلم وأقامه، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبينا عن النبي. إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا ذبابا يرسل السماء عليكم مدرارا أي كثير الذرور، أي كان سيدنا نوح قوموا وكانوا قد منعوا المطر فقال لهم هكذا يرسل السماء عليكم مدرارا يمدكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيه أن الاستغفار أي طلب المغفرة من الله تعالى سبب نزول الأمطار ولكشف الشدائد. يرسل السماء لكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث يقول نبينا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كبيرا. ولا يصح طلب المغفرة من مسر على الذنوب، ولا يصح طلب المغفرة من عاجم على العود إلى شيء من المعاصي، فلا يكون طلب صحيح، هذا طلب شبه بالاستهزاء والاستخلاف الغير بالله تعالى. يقول اغفر لي وانا بعطيك، ما هو هكذا، يقول انا ندمت على ما مضى ولن اعود اليه في المستقبل وعزمي ان لا اقارب شيئا ابدا، تب علي اغفر لي، هذا هو الاستغفار. معنى استغفر الله يعني انا ندمت على ما كان من الذنوب واطلب من ربي يغفر لي. طلب المغفرة عن تحقيق الندم والعزم على الله يعود والإقلاع عن الذنب، وإن كان يتعلق بحق فيؤدي الحق ويقضي ما فاته، فهذا معنى الاستغفار. وحقيقة معنى الاستغفار هو إن الله تعالى يحب المستغفرين من عباده، وقد كان الاستغفار داف المقربين من المعصومين ومن دونهم، المعصومين من الأنبياء دافهم الاستغفار، يشيرون الاستغفار لله تعالى، هم معصومون ما يتمكنون بقدرة الله وإرادته، ما يتمكنون من فعل خلاف الأولى، ما يقدرون على ذلك، عصمهم الله ومع ذلك يستغفرون الله. ذلك لأن حق الله لا يبدل أجانبه أحد، كما ينبغي بكل وجه. فيستغفرون الله على أرباب الكمال، يستغفرون الله تعالى من مقام كامل إلى مقام أكمل، يستغفرون من مقام أكمل فيستغفرون من المقام الثاني وإن كان كاملا، فهكذا. ويستغفرون كذلك لأهليهم ولأولادهم ولأصحابهم ولبلدانهم، ويستغفرون كذلك يطلبون دوام الستر بينهم وبين الذنوب حتى لا يسلط عليهم الوقوع شيء منها. فإن أعلى أنواع المغفرة أن يجعل الله بين الإنسان وبين الذنوب ساترا فلا يقدر على فعلها، هذا من أعلى أنواع المغفرة، وهي مغفرة الله للنبيين المعصومين ولكمال الصديقين، مغفرة لهم أن يحول بينهم وبين الذنوب فلا يقدر على الوقوع فيها أبدا. فهذا هو الغفران العظيم، الغفران العظيم على أنواع المغفرة، لأن الغفر معناه الستر، وإذا غفر الله لك ذنب ستر عليك ولم يكشف لك ولم يعذبك عليه جل جلاله. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. وقد وصف الله المحسنين بالاستغفار وهم محسنون، وإن كان الاستغفار أليق بالمسيئين فإن المحسنين يستغفرون. قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم محسنين، ما ينامون إلا قليل يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون، فهم يحسنون ويستغفرون. والغافلون الفاجرون يسيئون ولا يستغفرون، اللهم لرجعون. وفي الخبر عن المؤمن جماعة إحسانا وخوفا، وأن المنافق جمع إساءة وأمنا، يسيء ويأمن ما كان وراء شيء. فهذا وصف المنافق، ووصف المؤمن يحسن ويخاف ويستغفر. ولذا علمنا إذا خرج من الصلاة وترجيت من الصلاة أي تستغفر، الصلاة ما هي ذنب، تغفر ما استشعار التقصير في الصلاة، أدم القيام واجب، حظ الحضور مع الله سبحانه وتعالى فعلا. فتجد بعد الأعمال الصالحة استغفار، يجلس في مجلس علم ذكر وخير يقول سبحان الله والحمد لله ليلة الصبح في الغرب أتوب إليك أتوب الاستغفار. الله الله. وكان سيدنا المصطفى المغزار في المجلس الواحد يعد له 100 مرة من الاستغفار، ومن مثله يعرف طلب الغفران، هذا يكثر طلب الغفران حتى يعدله في المجلس الواحد 100 مرة من غربه كله يتوب علي انك انت التواب الرحيم، ربك يتوب علي انك انت التواب الرحيم، فيعدون لاول واحده ثانيه واحده ثالثه، حتى في المجلس الواحد يسمعون يقولها 100 مرة. وقال توبوا الى الله فاني اتوب الى الله في اليوم والليله 70 مرة، في رواية 100 مرة. صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا الله به حقيقة الاستغفار، تستغفر ربك كثير وطلب منه الاستغفار يفتح عليك في العلم واخذه ويقبل منك من العمل. وإذا وجد الله في أول صحيفة العبد استغفار وفي آخرها استغفار، قال الله امحو ما كان بينهما من الزلل، ما كان بينهم زلل ومحوم بفضل، إذا كان استغفار صدق الله يجعلنا من المستغفرين. فسيدنا نوح قال لكم واستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وفيه إقامة الأسباب الباطنة، كما أننا أيضا بحكم الشريعة نقيم الأسباب الظاهرة وكذلك نقيم الأسباب الباطنة. والأخذ بالأسباب في تحصيل كل مراد في الشرع واجب، واجب من الواجبات، وهي والمتسبب خلق الله، وإن شاء أوجد المسبب، فالمسبب والمتسبب والسبب كلها مخلوقات لله تبارك وتعالى، فاختبرنا في هذه الحياة بوضعها على هذا الترتيب، ورب أسباب المسببات أمرنا أن نوجه طاقاتنا وقدراتنا لاكتساب مرضاته ولتطبيق شريعته جل جلاله. فالسعيد من يستعمل قواه وقدراته في نصرة الله ورسله والعمل في أمره وتطبيق شريعته، والمتغادل من يتحجج
على الله ويتعذر في العجز، فإذا رغبت نفسه في شيء من مطامعها استنفت وسعه في العمل بكل الأسباب وقام بكل نشاط. فإذا جاء وقت الأمر من الله وإنه قال أنا عاجز وأنا ضعيف وأنا ما أملك شيء، العمل في يد الله وأنا ما عندي قدرة، فهذا مخذول مخذول مفتون، ما يفيد تحجج شيء، بل لله الحجة البالغة. وذكر لنا واقعة من وقايع الاستسقاء، ثم إن هذا السبب الذي هو الاستغفار، نقول أسباب نزول الأمطار، تحقيق التوبة، الإحسان إلى الفقراء، ومساكين إخراج الزكاة، كل أسباب نزول الأمطار. كما أن منع الزكاة سبب لمنع القطر، كما أن قطيعة الرحم سبب لمنع المطر، هذه أسباب. ومثل هذه الأسباب الباطنة أسباب الظاهرة، يرسل مثلا إلى السحاب شيء مما يسبب تراكم السحب مع بعضها وقدم نزول الماء منه، سبب من الأسباب. ولكن سبب الاستغفار وسبب صلة الرحيم وسبب حسن إيتاء الزكاة أقرب إلى الإيمان، ولا يقدر عليه الكافر ولا الفاجر. وهذا السبب ما يتمكن إلا بعد أن ينشئ الله السحب، قبل أن ينشئ الله السحب ما يقدرون ينشئون السحاب، إذا إن شاء الله سحب يمكن هذا السبب يستعمله البر والفاجر والكافر وغيره، وقد يؤثر بأمر الله تبارك وتعالى. فلذا ندبنا إلى إقامة الأسباب الباطنة لأنها أدل على الله وأقرب لثبات اليقين. فندبنا إلى صلاة الاستسقاء استمطارا لرحمة الله، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث ابن عباس، خرج النبي إلى المصلى في صحراء المدينة متواضعا ومتواضع دائم، ولكن ظهر عليه خرج إلى صلاة الكسوف، وفي يقول خرج النبي متواضعا، يقصد ابن عباس صلاة الكسوف متواضعا ظاهر عليه اثر الخشيه، مبتذلا ان لابسا ثياب البدله، متخشعا اي ظاهر عليه اثر الخشوع والخوف، متضرعا مبتهلا الى الله تبارك وتعالى، كما يصلي في العيد ايمتى كيفيه صلاه العيد، صلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه اي قبل الصلاه، لان بعض الامراء لزم الخطبه قبل الصلاه في العيد من شان الناس ما عاد يحبون سماع كلامهم، وإذا قد صلوا ينصرفون فرجعوا يخطبون أول بعدين يصلون، خالفوا سنة النبي. وقد جاء إليه صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب بالناس ويقول له يا رسول الله تقطعت السبيل وتضرر الناس، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعو الله ان يغيثنا. رفع يديه اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا ثلاث مرات، لم يكن بالسماء قزعت هبي قطعا من السحاب، ولما ابتدا في الدعاء اقبل السحاب اتراكم وصب مطرا، والنبي في الخطبة فصلى والمطر دمطر، خرجوا بعد ذلك من المسجد والسيول تسيل في المدينة المنورة، فخرج من المسجد ووجد الصحابة قيام ينظرون إلى السيل ويتوقون بأرجلهم أثر الماء، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله قد أغاثنا الله تعالى بدعائك والسيول تسيل. قال لو رأى هذا أبو طالب لا الفرح وقرة عينه. قال كأنك تعني قولا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه مع اليتامى عصمة للأرامي. قال أجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر المضى إلى الجمعة الأخرى فقام الرجل نفسه وغرقل الجمعة النبي يقول يا رسول الله هلكت المواجد يعني مرة وانقطعت السبل بكثرة المطر فالله يرفعها عنها. فتبسم صلى رفع يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا. أشار إلى جهة ثم جاء ثم جاء فكان لا يشير بيده إلى جهة تفرق عنها السحاب حتى تفرق السحاب عن المدينة فصارت كالجوبة أشرق فيها الشمس وبقية المعماتن تنظر فيها المدر وبقية المدينة خرجوا من المسجد في الشمس. دعاء صلى الله عليه وعلى حسرة أبو سلم قال أشهد أني رسول الله. خرج متبذل متخشع مترسلا متضرعا صلى الله عليه وعلى حسرة أبو سلم. صلى ركعتين وعاد في صلاة الكسوف وكذلك في حدث الكسوف في يوم وفاة سيدنا إبراهيم وهو طفل ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءه من ماريا الجبطية. فسيدتنا ماريا التي أرسلها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم ملكها صلى الله عليه وسلم وتسراها فولدت له إبراهيم فجعل لها مشروبة تجلس وتسكن فيها وترضع إبراهيم. ثم مات إبراهيم فكسفت الشمس. قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. قال النبي لا إن الشمس لكم لا يتامن يتبا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني الحقد على ما يربط في الأسباب حدوث الكسوف لموت أحد ورقبه في واقع الشمس والقمر. فنفى هذا الوهم صلى الله عليه وسلم. وإن كان تأويل كسوف وكسوف في الرؤيا أن موت أحد من الناس أكابر والعارفين سواء هذا ممكن لكن لا يحصل نفس الكسوف والكسوف في الجرم. هذا بسبب موت أحد ولا بسبب حياته لا بسبب ولادته ولا بسبب موته. قالوا ذلك تعظيما لإبراهيم لأنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم فما قبل منهم هذا فما كان يبحث عن التعظيم على غير وجه ولا على غير حقيقته وهو سيد العباد المتواضعين الخاشعين صلى الله عليه وسلم. ونفى هذا الوهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. فيسن عند مجيء الخسوف أو الكسوف الاغتسال ويسن الصدقة وكثرة الاستغفار وصلاة الركعتين ويسن أن يكون في كل ركعة قيامين وركوعين. فإذا ركعت وقرأت التسبيح في الركوع قامت فقرأت الفاتحة وآيات من القرآن ثم سجدت وسبحت مرة أخرى ركعت وسبحت مرة أخرى في الركوع الثاني. ففي كل ركعة قيامان وركوعان هذا أفضل إما بتوسط وإما بتطويل. فهي كيفيات لصلاة الخسوف والكسوف. يستمر الدعاء والتضرع إلى أن ينجلي يعود ضوء الشمس ضوء القمر. فإن الحق تعالى يذكر بحدود هذه الأشياء لكونها غير مألوفة عند الناس كل يوم ما تتكرر في كل شهر ولا في كل يوم تكون من وقت لآخر على خلاف المعداد على تذكرة، وإلا التذكرة موجودة بدوران الفراق اليوم وبطلوع الشمس وغروب الغايات عظيمات، ما ذاك ذكرنا بقدرته وعظمته وإمكان تغيير الكون كما يريد سبحانه وتعالى في حدوث هذه الآيات، لنعلم أن الكون في قبضة المكون يسيره ويدبره كما يشاء جل جلاله. قال الشارح: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانية، وكان ذلك سنة التاسعة من الهجرة، يوم مات إبراهيم وهو ولد يستخدم المال الجبتية في يدها له المقوقس، رأيتنا علامتان عظيمتان دالتان على كون الجود والتلا لا ينكسفان موجهات غرتك على ما كان اعتقد الجاهلية، فبين انهما خلقان مسخران ليس لهما سلطان في غيرهما ولا لهما قدرة على الدفع عن انفسهما لا في الفقد ولا في الايجاد، فاذا رايتموهما رايتم كسوفا في كل كسوف كل واحد منها على عدد الاسعد وذلك لهما بحاله واحده عاده، فادعوا الله يبتهلوا اليه وصلوا اي صلاه الكسوف وهي معلومه من كتب الفقه حتى ينكشف ما فيكم ان يزول الكسوف، ولما علقت الصلاة برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت من النهار دل على طلب إيقاع الصلاة في وقت حصولها، وفي قال الشافعي ومنتدى استثنى الحنفية أوقات القراءة وهو مشهور مذهب أحمد عند المالكية وقتها من حل النافلة إلى وقت الزوال بالنسبة للكسوف من بعد ارتفاع وقت ارتفاع الشمس قد رمى إلى وقت الزوال عند المالكية، والإمام الشافعي يقول أي وقت كان كسفت الشمس من حين طلوعها إلى غروبها، فما دام كسفت يصلون نعم. يقول للحنفية لا صلاة بعد العصر الكسوف، بعد صلاة العصر ما يمكن يصلي الكسوف، ولا صلاة قبل ارتفاع الشمس قد الرمح ما يمكن، إذا طلعت وهي كاشفة ما يصلون حتى يمر وقت ربع ساعة ارتفاع قد الرمح، إن بقيت كاشفة بعد ذلك فنعم. والمالكية خصصوا إلى وقت الزوال فقط، من بعد الظهر ما عاد شيء صلاة كسوف. وفي الحديث رد على عوائد الجاهلية وبيان حقة الكسوف والكسوف شرعا أنهما من آية الآلة أن الله عز وجل لشيء من خلقه خشع له، من قدر على سلب النور ممن لا يعطيه كيف لا يقدر على سلب النعم ممن ارتكب ما لا يرضيه. لا إله إلا الله. حديث قال فيه أن الالتجاء إلى الله عند المخاوف في الدعاء سبب محمى فرط من العصيان بالذنوب العظيم، أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات والآجلة والعاجلة، نسأل الله السلامة. فينبغي أن نكون على تعلق بالله وثقة بالله ويقين بما عند الله تبارك وتعالى، ونعلم أنه المسبب والرابط الأسباب والمسببات كما يشاء، وقد يوجد سبب ولا يوجد مسبب، قد يوجد سبب مسبب من غير سبب ظاهر لنا، فالأمر أمره والقدرة قدرته والقوة قوته، وليس لأحد معه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ثم حذر من قول الجاهلية مصرنا بنوه كذا وكذا، يعني بنجم كذا وكذا، يعتقدون التأثير في النجوم وليس للنجوم تأثير، وإن كان الله يتوزع في العالم أوقات الأمطار ويجعل أحيانا مواسم في السنة أوقات نجوم معينة يكون فيها المطر غزيرا مثلا، فليس ذلك بتأثير النجوم، وإنما ترتيب من الحي القيوم، وقد يخلفه من وقت لآخر ليعلم الناس أن الحاكم هو لا غير هو جل جلاله. فالحذر من أن تقول النجم هذا نزل غير، النجم هذا جاء في مطر، الله ينزل مطر ما جاء، النجوم نجوم مسكينة مخلوقة مثلنا، لا تقدم ولا تأخر ولا تنفع ولا تضر كغيرها من جميع الكائنات والمخلوقات. وذكرنا لنا قول الله تعالى حديث القدسي قال لنا هل تدرون ما قال ربكم؟ قال لهم النبي في ليل اثر سماء يعني بعد مطار نزلت في الليل، فقال لهم هل تدرون ما قال ربكم الليله؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال الله اصبح من عبادي مؤمن بي. في طرح المسائل على الجلسه وادب الصحابه برد من العلم الى الله ورسوله. قال الله اصبح من عبادي احدي القدسي في نحو عن نسبه المطر الى النجوم، لان ذلك من اعتقاد الجاهليه، وبين ان ذلك فضل الله ورحمته، وينبغي الانسان ان يتشبه في قوله باهل الضلال ويبعد عن الالفاظ التي اشتهرت عن اهل الضلال والزيغ، وان كان لها معنى اخر صحيح. مطرنا بنوي كذا يعني في وقت نجم كذا، هذا الكلام صحيح، ولكن ما دام استعملوا هذه العباره وما تقدمون التاثير فابعد عن العباره، هذه عباره اخرى، هذا عام في كل ما اتخذ عاده في تقول المتقولين من الكفار في شيء من الكلمات، فان كان لها معنى اخر صحيح فما ناتي بنفس العباره من القبر، وناتي بالمعنى بعباره اخرى لا توهم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مثلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، اي كافر بان الكواكب تاثيرا. واما من قال مثلنا بنوء كذا بنجم كذا فهو كافر بي ومؤمن بالكواكب، والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا مؤثر الا الله. فبذلك تعلمنا آداب عند حدوث التغيرات في الكون وحدوث هذه الأحوال. في سعة شريعتنا الغرة استيعابها لوجود الأحوال المختلفة، فيه التفسيرات أيضا للآيات الكونية بما يمكن استيعابه للعقول في ذاك الزمان الذي كان النبي يبلغهم بها، وبما يكون آية صحة واستقامة على مدى الأزمان على ظهور الاكتشافات وغيرها، وفق كلام النبي كما قال وإشارته كما أشار وبلغه كما بلغ، لأنه أمين رب الكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رزقنا بكمال الإيمان واليقين. وقد جاءكم شهر ميلاده وفيه الظفر لكثير من المؤمنين بولاده وحيادة الحظ من إمداده، بواسطة تعلق قلب المسلم وفؤاده بهاديه إلى سبيل رشاده، فإذا أحبه من أجل الله وجد في قلبه فرحا بذكراه وامتلأ بها جنانه وفاضت لها شوقا أعيانا. فإذا كان كذلك جدد العزم لسلوك شريف المسالك، وأكثر الصلاة والسلام على محبوب ملك الممالك صلى الله عليه وسلم، وثياب إقباله وحسن متابعته في نفسه وأولاده وأهله، واجتمعوا في قراءة المولد الكريم والصلاة والتسليم على النبي العظيم، فيتعرضون بذلك لأن ينظر الله إليهم وأن يؤمنهم وأن يصونهم وأن يقبل منهم توجههم، لأنهم أحبوا رسوله من أجله، عظموه من أجله، وهو الذي طلب منهم ذلك وأحبه منهم وأخبرهم أن هذا أحب محبوب إليه وأكرم كريم عليه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم. فعلينا أن نبتهج بالشهر الكريم ونتوجه بالعزم العظيم ونجدد طلب الثبات على الصراط المستقيم، ونهتدي بهدي النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونكتفي أثره فيما نقول ونفعل، مع
ونعلق قلوب صبياننا بتعظيم هذا النبي ومحبة هذا النبي، نذكر لهم أخبار وقصص ميلاده ورضاعه ونشأته ورعيه للغنم وتجارته وصفاته البديعة الكريمة وما انتهى إليه في مراحل عمره الكريم. فذلك سبب لفتح الباب ولنزول رحمة رب الأرباب ولحصول التوبة من الكريم التواب ولدفع البلايا والشدائد والمصائب والأوصاب. فبارك الله لنا ولكم وللأمة في هذا الشهر وإقباله، وبلغ الكل منا من خيرات الدارين فوق آماله بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى روح الزهرة وأبيها سيد الوجود وأمها الكبرى وأخواتها وأخوانها القاسم عبد الله ضيف طاهر إبراهيم وزينب رقية وأم كلثوم وأولادها الحسن حسين وأم حسين وزينب وأم كلثوم وزوجها ابن أبي طالب وسائر أهل بيت رسول الله وأصحابه وأهل قربه وجميع أولياء الله بغامض علمه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. من فاتته صلوات أو فاته صيام في ماضي من عمره وجب عليه أن يحسن التوبة إلى الله. من الذي عليه جمهور العلماء وجوب قضاء الصلاة. أما الحنابلة يقولون كان كافر لما أنه ما يصلي، فالآن أسلم من جديد. وعلى كل حال فيقضي ما فاته من الصلوات ولا يقضي عنها صلاة ركعتين ولا غيرها، إنما هذه تكون بحق من أراد أن يتدارك النقص في صلواته. أما من ترك الصلاة فيجب أن يصلي بمقدار يغلب على ظنه أنه استوعب جميع ما عليه ويزيد على ذلك حتى يعلم أنه قد قضى جميع ما عليه من الفروض. نسأل الله التوفيق ربنا انفعنا بما علمتنا.